بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصريا من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود نستمع فيه إلى آراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود،
أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعي الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج بلا قيود، معكم من وراء الميكروفون
عماد الطفيلي
ونواف إبراهيم.
تستمعون في حلقة اليوم إلى المواضيع التالية:
في ضوء وثيقة التفاهم الروسية التركية، أنقرة تعلن وقف عملية نبع السلام.
استمرار التظاهرات الاحتجاجية في لبنان، والمحتجون يطالبون بحلول جذرية للأزمة في البلاد.
هل عاد الإرهابيون إلى نشاطهم في المناطق العراقية المحررة؟
ظريف من العاصمة الأذرية باكو يتهم واشنطن بممارسة الإرهاب الاقتصادي ويدعو لمواجهته.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نعم مستمعينا الكرام، كانت هذه عناوين حلقة اليوم، ونبدأ بالتفاصيل. نبدأ بالملف السوري وبالحديث عن مذكرة التفاهم الروسية التركية، وأيضا عن إعلان تركيا لوقف عملية نبع السلام. أتت القمة الروسية التركية في سوتشي في وقت دقيق بسبب الكثير من التقاطعات والتعقيدات وغموض المواقف المستجدة لجهة التعاطي مع القضية السورية، وخاصة من قبل الجانبين الأمريكي والتركي. وطبعا تفصيل عد هذه التناقضات يطول، ولكن جلها واضح.
لم تكن سلوكيات الأمريكي والتركي تهدف إلى تحقيق أي خطوة فعلية لإنهاء الأزمة السورية، بل كلا الطرفين عملان خدمة مصالحهما، فتارة يلتقيان في الاتفاقات وتارة أخرى يفترقان يتناقضان في التنفيذ على الأرض، وكل ذلك بهدف إطالة الأزمة السورية وتحقيق قدر المستطاع من المكاسب.
اليوم وبعد قمة الرئيسين بوتين وأردوغان في سوتشي تم وضع جل النقاط اللازمة بخصوص المرحلة القادمة، وكان البيان الختامي للرئيسين واضح ولا جدال فيه، ومجرد الاتفاق على بنود المذكرة المشتركة هذا يذهب بالقضية السورية نحو المسار السياسي بأكثر من نصف المسافة المطلوبة تطبيقا وزمنا، وكون التركي محورا أساسي في حل الأزمة السورية كان لابد من التوافق معه عليها.
وبعد انتهاء القمة أجرى الرئيس بوتين اتصالا هاتفيا مع الرئيس بشار الأسد، حيث أكد بوتين على وحدة وسيادة سوريا أرضا وشعبا، وبأن أي اتفاق بين روسيا وتركيا سيركز على محاربة جميع أشكال ومظاهر الإرهاب وتفكيك أي أجندات انفصالية على الأراضي السورية.
نعم، ومن جهته أكد الرئيس السوري بشار الأسد على الرفض التام لأي غزو للأراضي السورية تحت أي مسمى أو ذريعة، وبأن أصحاب الأهداف الانفصالية يتحملون مسؤولية ما آلت إليه الأمور في الوقت الراهن، ومؤكدا على عودة السكان إلى مناطقهم لإيقاف أي محاولات لأي تحول ديموغرافي حاول البعض فرضه، مشددا على استمرار سوريا بمكافحة الإرهاب والاحتلال على أي شبر من الأراضي السورية وبكل الوسائل المشروعة.
القمة جدا حساسة في مرحلة حرجة لجميع الأطراف المتداخلة في الأزمة السورية، سواء كانوا حلفاء أم أعداء. الجانب الرسمي دائما ملتزم بالتحرك والتعاطي الدبلوماسي، لكن ما هو تعليق أصحاب الشأن الأساسيين في هذه المعمعة، وكيف يرى الخبراء ما هو قادم في إطار نتائج هذه القمة؟
نعم، هذه تساؤلات جدا مهمة. وتبقى أيضا زيارة الرئيس بشار الأسد إلى خطوط الجبهة الأمامية بريف إدلب الحديث أو حديث الساعة، انطلاقا من رمزيتها وأهميتها كونها منطقة خطيرة وغير آمنة، وكون توقيتها كان دقيقا وجاء بالتزامن مع انعقاد قمة الرئيسين أردوغان وبوتين.
وفي حديث لسبوتنيك قال المستشار والباحث في الشؤون الإقليمية رفعت البدوي أن زيارة الرئيس الأسد لريف إدلب تحمل دلالات كبيرة ومؤشر جدي على بدء إعطاء الإشارة لتحرير إدلب من الإرهاب، وتكمن أهميتها في كونها أتت بالتزامن مع عقد قمة الرئيسين بوتين وأردوغان، إذ وجه الرئيس الأسد عدة رسائل من بينها رسالة واضحة للرئيس أردوغان.
أن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد تحمل دلالات كبيرة، وإذا لاحظنا بأنه زيارات كل زيارات الرئيس بشار الأسد إلى المناطق في المتقدمة من التي كانت تشهد معارك قاسية وطاحنة، كان يزور الجبهات الأمامية ويليها بالتأكيد تحرير تلك المنطقة. وزيارة سيادة الرئيس بشار الأسد إلى منطقة محافظة إدلب مريف إدلب هي مؤشر جدي على البدء بإعطاء الإشارة لتحرير كامل محافظة إدلب من الإرهاب. وما زيارة الرئيس بشار الأسد إلى مريف إدلب وإلقاء خطاب بالضباط وصف الضباط والجنود وكل قطاعات القوات المسلحة في منطقة الشمال في التزامن مع اجتماع رجب طيب أردوغان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي وصفه يعني ما وصف بأنه اجتماع مطول لمدة 5 ساعات، كان في ذلك الوقت كان الرئيس السوري بشار الأسد يوجه رسائل عدة في اتجاهات عدة وبالأخص صوب اللص التركي كما وصفه رجب طيب أردوغان الذي حاول الاستفادة من ظروف انسحاب الأمريكي ليقول بأنه يريد إنشاء شريط حدودي على شريط سوريا. الرسائل التي توجهها الرئيس السوري من الشمال السوري هي كانت موجهة لأردوغان في نفس التوقيت الذي كان يشتغل مع بوتين، لها دلالات كبيرة بأن هناك تصميم سوري وإصرار سوري على رفض أي بنود أو أي اتفاقية لا تضمن استرداد كل شبر من أرض سوريا وتحريرها وبسط واستعادتها إلى سلطة الجيش العربي السوري. هذه الزيارة بالتأكيد ستليها تطهير منطقة إدلب واستعادة كل شبر من سوريا وصولا إلى نهر الفرات وضفاف الفرات والمنطقة المثلثة بين سوريا والعراق وتركيا. أضف إلى ذلك بأنه هناك استرداد تصميم يعني استرداد مقدرات سوريا النفطية التي سرقها رجب طيب أردوغان بالاشتراك مع داعش وتقاسم ثرواتها مع داعش. هناك إصرار على استرداد كل تلك الخيرات، منبع الخيرات الجزيرة بالزراعة والصناعة والنفط أيضا لتكون سوريا لاسترداده إلى الحضن السوري لتكون سوريا محصنة من أي عقوبات أمريكية وغير أمريكية، لأنها هذه الثروات ستكفيها بالاكتفاء الذاتي وسيكون هناك تحرير إلى الاقتصاد السوري وعودته إلى عافيته. دلالة الزيارة إلى دلالات كبيرة لأن معركة تطهير إدلب قبل قوسين أو أدنى، رفض كل ما لا يكون في مصلحة سوريا، توجيه رسائل إلى اللص التركي رجب طيب أردوغان بأنه لا يحلم بأن يعني تنفيذ أجندته داخل الأراضي السورية، وأعتقد بأنه روسيا دخلت على الخط لتكون بين يعني لتقريب وجهات النظر أو لتكون وسيطا بين دمشق وأنقرة لتسيير دوريات مشتركة بين الشرطة العسكرية الروسية والجيش العربي السوري وأيضا من الجانب التركي. هذا أمر بالغ الأهمية يجب أن نتنبه له، هذا يعني قاب قوسين أو أدنى، سوريا قاب قوسين أدنى من إعلان النصر على الإرهاب والانتهاء من كل هذه الفوضى التي كانت في شمال سوريا، وخصوصا بعد انسحاب الأكراد وتسليم زمام الأمور تسليمهم زمام الأمور إلى الجيش العربي السوري.
نعم، استمعتم إلى رأي المستشار والباحث في شؤون الأقليمية رفعت البدوي. وفي هذا السياق وفي ضوء مذكرة التفاهم التي خلصت إليها قمة سوتشي وكنتيجة لبدء تنفيذها، أعلنت أنقرة اليوم وقف عملياتها العسكرية في الشمال السوري.
إذ أعلن وزير الخارجية التركي مولود جويش أوغلو أن عملية نبع السلام العسكرية في سوريا قد تم إيقافها، مشيرا إلى أن العملية لم تنتهي وأن الجانب التركي جاهز للتعامل مع الأكراد كما يجب في حال استدعى الأمر ذلك على حد تعبيره.
لمتابعة الحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من سوريا الخبير العسكري الاستراتيجي دكتور فراس شبول. أهلا ومرحبا بكم.
تحياتي لك الأخوة المستمعين.
نعم أهلا ومرحبا دكتور فراس. الكثير من التساؤلات التي تبحث لنفسها عن أجوبة رغم الوضوح الكبير بعد قمة الرئيسين بوتين وأردوغان في سوتشي، يعني مباشرة في ضوء هذا الاتفاق أو هذه المذكرة بدأت أنقرة بالتنفيذ، علما أنها كانت تهدد بأنها لن توقف عمليتها في شمال سوريا. الآن مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي يعلن بوقف العملية مع بقاء القوات التركية على أتم الجاهزية للقيام بأي يعني أو رد أي اعتداء كما قال من قبل الأكراد أو تحرك لا ترضي به أو لا ترضى به تركيا، كيف تعلقون؟
نعم، أولا تحية لك للإخوة المستمعين، الرحمة لأرواح شهداء الجيش العربي السوري والحلفاء. قلناها سيدي الكريم مرارا وتكرارا أنه كلما تقدم الجيش العربي السوري كلما اقترب أردوغان من الاستيقاظ من أحلامه الوردية. الاتفاق الذي حدث في الأمس هو امتداد للقاءات سابقة في سوتشي وفي أستانا، لكن ما يظهره هذا الاتفاق في خفايا هو تبخر بعض من أحلام الإخوان أردوغان، إضافة إلى تلاشي أوهام الأكراد في الانفصال والقاسم المشترك. نجد بأن القاسم المشترك في هذا التبخر والتلاشي هو خيانة ترامب لهم، وكم حذرناهم من هذا الموقف مرارا وتكرارا، حذرناهم من خيانة الولايات المتحدة في أي وقت لهم وتركهم في خضم هذه الحرب. ماذا يقول الاتفاق؟ إذا نظرنا إلى الاتفاق وخفايا هذا الاتفاق نجد بأنه انتصار للدولة السورية والحلفاء بشكل كامل، ولكن حتى الآن الجانب الروسي حريص على عدم إخراج هذا الأردوغاني من عنق السياسة السورية وإظهار أن له بقاء في تلك المنطقة. الاتفاق إذا ما عدنا إلى بنوده العشرة نجد بأنه انتصار كبير، وهذا ما طالبت به الدولة السورية منذ بداية غزو هذا الأردوغاني واحتلاله لأراضي في الجمهورية العربية السورية. البنود العشرة واضحة، وحدة الأراضي السورية، مكافحة الإرهاب، وأكدنا مرارا أيضا على احترام اتفاق أضنا الذي حصل بين الجانب التركي والسوري في 1998. وما يخص الجانب التركي هو ملاحقة الإرهاب إلى عمق 5 كيلومتر. يعني العجيب والغريب بأن هذه الحجة الوحيدة لأردوغان، يعني هذا الإرهاب الذي يلحقه أردوغان ويدعي أنه يلحق، من استقدمه إلى الأراضي السورية؟ من أتى به إلى داخل الأراضي السورية؟ أليس أردوغان؟ كيف يعني اتفاقية أضنا هي الخروج عنها هو غدر من الجانب التركي من أردوغان السوري. نحن اتفقنا نقاط محددة ما يخصه الإرهاب، الإرهاب هو من استقدمه، والآن يحتج بأنه سيطبق اتفاقية أضنا وسيدخل بملاحقة الإرهاب الاتفاق حقتها عبر الأراضي السورية. أيضا دخول يعني يتضمن الاتفاق الأخير دخول الشرطة الروسية وحرس الحدود السوري لتسهيل إخراج عناصر وحدات حماية وإخراج جميع العناصر الكردية الملفت من منطقة منج وتل رفعت. هذه خسارة. كم ناشدت الدولة السورية هؤلاء الانفصاليون بالعودة إلى حضن الوطن، وأن ترامب وأردوغان لن ينفعهم بشيء ولن يقدموا لهم إلا الخيبات. كما نلاحظ أيضا عودة اللاجئين في الاتفاق ومنع تسلل الإرهابيين إلى آخر ما هنالك، إلى ومن ثم بقي الباب مفتوحا في الذهاب إلى أستانا ما بعد تنفيذ الاتفاقات. الذهاب إلى أستانا هو حكما الدخول في موضوع اللجنة الدستورية وبالتالي الصلح السياسي مع الدولة السورية، وهذا ما كنا نؤكده دائما. نحن العبرة من موضوع الاتفاق نقولها بأن خروج القوات الأمريكية من تلك المنطقة. سيد الكريم، نقول للأخوة المستمعين بأن الولايات المتحدة أخذت برؤوس المهربين للاقتصاد السوري ورؤوس السارقين للنفط السوري والمحاصيل السورية وذهبت بهم إلى مكان أبعد إن كان في العراق أو في مناطق أخرى، وأبقت على المغرر بهم من الأخوة الأكراد وقوات قسد التي ادعت بأنها تريد دولة انفصالية، تركتهم في خضم معركة بين فكي كماشة أردوغان. ونحن بإذن الله إذا ما أرادوا العودة إلى حضن الوطن السوري الدولة السورية ستستقبلهم بكل رحابة صدر، على أن لا يرفعوا سلاحا إلا سلاحا تحت راية الجيش العربي السوري.
نعم دكتور فراس، تحية لك. في البداية كيف ترى يعني ما هو قادم في إطار نتائج هذه القمة، الخطوات الفعلية، كيف سيكون مصير إدلب يعني في هذه الخطوات؟
نعم سيدي كريم، دائما وأبدا ما يوازي السياسة هو أو ما يرجح كفة السياسة هو الأمور العسكرية. تقدم الجيش العربي السوري على الأرض يجعله يمسك بزمام الأمور السياسية وحتى الاقتصادية في المحافل الدولية. كلما تقدم الجيش العربي السوري كلما تقدم الجانب السياسي بمفاوضات المعادية للدولة السورية. نؤكد بأنه يبقى بؤر التوتر كبيرة جدا هي منطقة إدلب ومدينة إدلب لما من رموز الإرهاب الذي جمع من كافة الأراضي السورية واستقدم إلى مدينة إدلب ويعيشون بحماية المدنيين وتحت تهديد المدنيين ولا يمكن الابتعاد عن المدنيين في تلك المنطقة، لو ابتعدوا عن المدنيين لتم القضاء عليهم. الأمور السياسية أؤكد لك لما تقدم الجيش العربي خطوة مدروسة عسكرية استراتيجية، طبعا كل المناطق السورية هي بنفس الأهمية ولكن هناك نقاط عسكرية استراتيجية هي الأهم في موضوع الزمن فقط، ولكن في النتيجة سيتم تحريرها بالكامل. كلما تقدم الجيش العربي السوري تقدم في السياسة، وهذا ما رأيناه في الاتفاق الأخير في أستانا مع الجانب الروسي والتركي. أردوغان تحولت من مئات الكيلومترات إلى بضعة كيلومترات الآن، وبإذن الله كلما تقدم الجيش سيتم تلاشي هذه الأحلام ضمن الجغرافيا السورية. موضوع إدلب موضوع آخر، موضوع مختلف. زيارة السيد الرئيس إلى منطقة ريف إدلب في الأمس هي طبعا ليست الجيش السوري ليس بحاجة لمعنويات، لأنه هو في ضمن هذه المعنويات من اليوم الأول للحرب الإرهابية على سوريا. هو زيارة السيد الرئيس وللإطمئنان على سير العمليات العسكرية، هو قد يكون إيزانا ببدء العملية العسكرية وخروج هؤلاء الإرهابيون، وخصوصا تخفيف فئات أو فصائل إرهابية من منطقة إدلب واستقدام التركي لهم لضمهم تحت لواء جديدة ولبوس جديدة، الجيش الوطني كما يسمونه الآن في شرق الفرات. هذا الجيش يضم في عناصره عناصر إرهابية استقدمت من مدينة إدلب، هو راح بالفعل لأهالي مدينة إدلب المدنيين من هؤلاء. نعم. يعني سيكون الموضوع أسهل بإذن الله في قادم الأيام في منطقة إدلب.
نعم، من الواضح يعني أن الذي كسب بالمرحلة الأولى هي تركيا، واضح من تصريحات المسؤولين الأتراك بالقول، يعني جاويش أوغلو قال بالحرف اتفاقيات تركيا وأمريكا وروسيا بخصوص سوريا أو الاتفاق سيسجلها التاريخ كنجاح سياسي. يعني هم بالفعل بدأوا بمرحلة الانتقال أو بالتراجع مع حفظ ماء الوجه كما قلنا. يعني وتحدثت دكتور فراس أنت في حلقات سابقة ومنذ زمن بعيد بأن الجميع سوف يذهب باتجاه المظلة الروسية كونها أثبتت مصداقيتها في ظل التراجع الأمريكي والثقة بالأمريكي، وفي ظل يعني عدم قدرة التركي على تحقيق أي من الأهداف التي رسمها أمامه سواء كان على حدة أو بالاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية أو حلف الناتو. نعم، كل الشكر لكم. نعم. دكتور فراس الخبير العسكري الاستراتيجي كنت معنا من دمشق.
نعم، تحياتي لك، تحياتي لأخوة المستمعين الرحمة للشهداء، والشكر الجزيل لكم ولإذاعتكم.
حياكم الله، شكرا جزيلا.
شكرا، الله يعطيك العافية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن سوريا ننتقل إلى لبنان، حيث تستمر الاحتجاجات هناك لليوم السابع على التوالي، وتشهد البلاد شللا جزئيا بفعل قطع المحتجين لمعظم الطرقات الرئيسية في مختلف الأراضي اللبنانية.
نعم، وبدأ المحتجون منذ ساعات الصباح بالتوافد إلى ساحة رياض الصلح وسط بيروت إذانا بيوم جديد من الاحتجاجات وسط رفض تام للورقة الإصلاحية التي قدمتها الحكومة اللبنانية في محاولة لرأب الصدع الاقتصادي والمعيشي الذي أدى إلى انفجار الشارع
إلى ذلك يصر المحتجون على إقفال الطرقات المؤدية إلى العاصمة مع بداية كل يوم، حيث تعمل القوى الأمنية بالتفاوض مع المحتجين إلى فتحها ولو جزئيا في ساعات المساء.
وحول قراءته لاستمرار الاحتجاج الشعبي في الشارع وأسباب رفض المحتجين لورقة الإصلاح الاقتصادية الحكومية، يقول المستشار والباحث في شؤون الإقليمية رفعت البدوي لبرنامجنا:
لبنان بعد هذا العرس الوطني النابذ للطائفية والمذهبية، العبر للطوائف، الرافض لسطوة زعماء الحرب الذين تولوا الحكم في لبنان منذ العام 90 إلى اليوم، بالتأكيد وأمعنوا بلبنان نهبا وسرقة وسطوة على مقدرات البلد وتخويف الناس من بعضها طائفيا ومذهبيا، حتى أصبح لبنان عبارة عن كانتونات غير معلنة أو جزر غير معلنة، كل جزيرة تسكن فيها طائفة أو مذهب معين دون محاولة الاختلاط بالآخر. نحن اليوم أمام هذا العرس الذي نفض الثوب الطائفية والمذهبية عنه وقرر الإعلان الانتماء للبنان كلبنان كله، لبنان بكل طوائفه وبكل مكوناته. لكن الأهم من ذلك أن هذه الصرخة التي أعلن عنها اللبنانيون هي صرخة محقة، لأن الظلم الذي لحق بهم جراء السرقات والفساد المستشري من زعماء الطوائف وتقاسم الحصص لم يعد يطاق، وصل حد الفجور ولم يعد يطاق. أنا أقول لك بكل أمانة أن هذه صرخة الموجوع، صرخة المألوم، صرخة الإنسان الذي وصل إلى باب المستشفى ولم يستطع دخولها لأنه لم يعد بإمكانه تأمين ما يسمى برسم الدخول إلى المستشفى. فكم من مريض توفى على باب المستشفى لأنه لم يملك رسم الدخول إلى المستشفى. أضف إلى ذلك هناك حالة معيشية يرثى لها عند معظم الطبقات اللبنانية. نحن اليوم نشهد انتفاضة لبنانية، ثورة لبنانية حقيقية، وإن كان البعض يحاول الدخول إلى هذا الحراك وتشويه السلطة.
وفي سياق متصل، يعمد المحتجون إلى قطع الطرقات التي تصل جنوب لبنان ببيروت وبيروت بجبل لبنان والبقاع والجنوب، تأكيدا على عدم مركزية الاحتجاجات وانتشارها في كل أرجاء البلاد. وعن أحقية المطالب التي يريد تحقيقها المتظاهرون يقول البدوي:
هو الموضوع بسيط جدا، لكن هل يتنازل هؤلاء المستفيدون عن عروشهم ولا عن امبراطورياتهم إن لم يبادروا إلى أخذ قرارات جريئة ومؤلمة في داخل بيئتهم، أي في داخل حتى الحكومة وفي داخل بيئتهم السياسية؟ سينهار الهيكل عن الجميع ويضيع الوطن. أنا أقول لك بهذا بكل أمانة، الحراك حتى الآن حراكا سلميا حضاريا كما تشاهد ويشاهد العالم أجمع عبر شاشات التلفزة، لكن يحتاج إلى صدمة يلبي طلبات هذا الشعب. أنت تقول بأنه اتخذوا قرارات إصلاحية، قرارات إصلاحية بشو؟ قرارات إصلاحية لن يكون بإمكان هذه المجموعة المؤلفة من 30 وزير، لن يكون بإمكانهم تنفيذ هذه الإصلاحات. هذه إصلاحات فضفاضة، إعلان، مجرد إعلان فقط، لن يكون بالإمكان تنفيذها لأنه تنفيذها يتطلب التضحية واتخاذ قرارات جريئة داخل بيئة كل حزب وداخل بيئة الحكومة وداخل الوزراء نفسهم. الكل حتى اللحظة لم يقدم أي تنازل، لكن في الأمر الآخر هذه الإصلاحات هي للتوفير على ميزانية الدولة، لكن هل أتت بإفراجات أو الانفراجات لجيب المواطن أو لبت طلبات المواطن؟ لا. هل أتت بالكهرباء؟ هل أوقفت الفساد؟ هل أتت بالمياه؟ هل منعت خصخصة مؤسسات الدولة لصالح شركات أجنبية؟ لا، بل العكس تماما. هناك إصرار استخدام ما يسمى بسادر وماكنزي التي تريد تخصيص البلد وتخصيص مؤسسات البلد لصالح البنك الدولي ورهن قدرات البلد وقرار البلد السياسي حتى لصالح البنك الدولي. أنا أنصح بأن يتبعوا ما يسمى ملاقات الشعب في منتصف الطريق، وأن يستمعوا إلى آهات تلك الناس المؤلومة الموجوعة المكلومة، وأن يستمعوا إليهم جيدا قبل أن يأتي الجرف ويجرف بالجميع. أقول بأنه يجب تغيير الحكومة بالكامل والإتيان بحكومة جديدة تحظى بوجوه، تحظى بثقة الناس. اثنين، الإقرار بأنه قانون المحاصصة أو النظام المحاصصة الذي كان سائدا بين زعماء الطوائف هذا دفن إلى غير رجعة، والإقرار بأنه العمل على إلغاء الطائفية السياسية وإقامة الدولة المدنية التي تحفظ حقوق المدنيين والشعب. ثلاثة، إقرار جديد للانتخابات على أساس النسبية الكاملة خارج القيد الطائفي، واعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة حفاظا على لبنان وحفاظا على ما تبقى من الجمهورية. أربعة، يجب الإقرار بالإصلاحات واسترداد المال العام فورا، والعمل على تنفيذ مشاريع التنمية، الكهرباء والماء وما إلى شاكل.
هذه ربما، وأنا أعتقد بأنها يمكن أن تلبي مطالب الناس، يعني الدعوة إلى، وأهم من هذا كله الدعوة إلى انتخابات مبكرة في لبنان أقصاها مدة 6 أشهر لإفراز وجوه جديدة في المجلس النيابي. هذه البنود أعتقد بأنها تلبي مطالب الناس وتلاقيهم في منتصف الطريق.
ومن جانبه أصدر وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب قرارا بإعادة فتح المدارس والمعاهد والجامعات اليوم، ولا يبدو أن قراره لقي أذانا صاغية، إذ أقفلت اليوم أيضا أبوابها غالبية المدارس في كل لبنان، فيما تركت معظم المؤسسات الخاصة الكبيرة تقدير أمكانية الحضور للموظفين وفق ظروف مناطقهم.
وفيما يخص سير تطور الأحداث في لبنان في ظل هذه التطورات المتسارعة، يقول البدوي:
يعني الأوضاع كما قلت لك، في هناك تدارس كبير بين أعضاء الحكومة وفخامة الرئيس وكل المستشارين الاقتصاديين وغير الاقتصاديين للنظر بكيفية الخروج من الأزمة. أنا بالبنود التي يعني ذكرتها لك هي ستشكل العمود الفقري للخروج من هذه الأزمة والمباشرة بتنفيذ مطالب الناس فورا، وإلا سنكون أمام معضلة كبيرة. لن يكون هناك يعني مفر من أنه دخول جهات أجنبية لأخذ هذا الحرار لمكان آخر، وأنت تعلم بأننا وسط يعني تقلبات أو تسارع أحداث إقليمية ودولية متسارعة لا تصب في صالح الأعداء، وهي أخشى أن تستنهز إسرائيل هذه الفرصة للدخول من هذا الباب، الباب الحراك الجاري لتنفيذ أجندة معينة. أقول بكل أمانة أسرعوا واسمعوا صوت الشعب قبل أن يفوت قطار الناس، ويفوتكم قطار الناس ويفوتكم قطار التاريخ. هذه صرختي إلى المسؤولين.
كان معنا من بيروت المستشار والباحث في الشؤون الدولية رفعت البدوي.
وتفيد آخر الأنباء الواردة من بيروت عن محاولة الجيش اللبناني فتح الطرقات من أو التي أقفلها المحتجون في مختلف المناطق اللبنانية عبر التفاوض مع المحتجين، وقد شهدت بعض المناطق احتكاكا بين عناصر الجيش والمتظاهرين، وأدت إلى سقوط بعض الجرحى خلال الاحتكاكات بين الجيش اللبناني والمتظاهرين. وأفادت أيضا الوكالة الوطنية للإعلام بأن الجيش اللبناني عمد إلى أقفال كل المداخل إلى ساحة الشهداء وسط بيروت.
وننتقل مستمعينا الكرام من لبنان إلى العراق، حيث وصل وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر صباح اليوم إلى بغداد في زيارة غير معلنة للقاء المسؤولين العراقيين. ومن المتوقع أن يلتقي إسبر بنظيره العراقي نجاح الشمري ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي لمناقشة انسحاب القوات الأمريكية من سوريا التي انتقل جزء منها إلى العراق.
وتأتي زيارة إسبر إلى بغداد بعد يوم من اتفاق موسكو وأنقرة على نشر القوات السورية والشرطة العسكرية الروسية في شمال شرق سوريا وسحب مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية وأسلحتهم من الحدود مع تركيا.
وفي هذا السياق يقول المحلل السياسي العراقي محمد الفيصل في حديث لإذاعتنا من بغداد:
منذ عام 2003 ولحد هذه اللحظة الزيارات الأمريكية تكون بإطار الزيارات السرية دون علم الحكومة أو بالتنسيق المحصور بالنطاق الضيق مع الحكومة العراقية، وبالتالي زيارة وزير الدفاع الأمريكي الحالية تدخل ضمن هذا الإطار. أنا أعتقد أن هناك متغيرات كثيرة تشهد المنطقة، يعني هناك متغيرات في الساحة السورية، متغيرات في الساحة العراقية. دخول القوات الأمريكية عن طريق الشمال إلى العراق أوجد جملة من المتناقضات وجملة من المتغيرات، يعني كان لابد من أن يكون هناك خطابا مطمئنا إلى الساحة العراقية، وكان يكون هناك تنسيقا كبيرا مع الحكومة العراقية من أجل يعني إيجاد نوع من المخارج لهذه الزيارات أو لهذه الحالات أو لتلك المتغيرات. الخط الذي سلكته القوات الأمريكية يعني ما كان لها غير هذا الخيار، أنها تدخل إلى الجزء الشمالي للعراق، ومن ثم يعني سيكون هناك تحرك آخر لسحب هذه القوات أو يعني عودتها إلى من حيث أتت. تعرف أن الساحة السورية الحالية تشهد متغيرات كبيرة ومهمة في إعادة رسم خارطة جديدة للتحالفات السياسية الإقليمية، ويعني رسم خارطة للتحالفات على مستوى الأرض، يعني بالنسبة إلى الأحزاب والتنظيمات الموجودة في إدلب وموجودة في شرق يعني الفرات وفي غرب الفرات. بالتالي مثل هكذا خريطة أنا أعتقد ستلقي بظلالها على الوجود الأمريكي في تلك المنطقة. لم يبقى من الأمريكان سوى تقريبا حوالي 200 جندي أمريكي موجودون حاليا في منطقة الرقة، في مصاف منطقة الرقة، محافظة الرقة، وأنا أعتقد هؤلاء سينسحبون خلال يعني الأيام القادمة. إذن عملية الانسحاب كان لها تأثير سلبي ورفض حتى من الأطراف الكردية في داخل العراق وفي داخل سوريا. اليوم لا وجود للأمريكان في عملية يعني قرار الأمن في سوريا. اليوم لا وجود للأمريكان في رسم خارطة. روسيا تكفلت خلال لقاء شوتشي، تكفلت بأنها ستكون هي الراعية لعملية استقرار سوريا، هي الضامنة بالحقيقة للمتغيرات القادمة. وبالتالي أنا أعتقد العالم أجمع يثق بما ما يعني ما 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 تطرحه روسيا في الوقت الحاضر يعني، وأعتقد أنه النتائج على الأرض هي التي تثبت صحة ما ذهبنا إليه.
نعم مستمعينا الكرام، استمعتم إلى تعليق المحلل السياسي محمد الفيصل. من جهة أخرى، قال مصدر أمني عراقي أن حصيلة قتل القوات العراقية في الهجوم التي نفذه تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا وعدة بلدان أخرى بمنطقة مطيبيجة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين بلغت 6 أشخاص.
وصرح المصدر بأن الهجوم الذي نفذه داعش مؤخرا في تلك المنطقة بمحافظة صلاح الدين أسفر عن مقتل قائد الفرقة وضابط برتبة عقيد ركن وأربعة جنود، إضافة إلى إصابة 3 جنود.
وأكد مصدر أمني مقتل قائد الفرقة الرابعة بالشرطة الاتحادية اللواء علي اللامي في هجوم مسلح في ناحية مطيبيجة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين إلى الشمال من بغداد.
فهل عاد الإرهابيون إلى نشاطهم في المناطق العراقية المحررة؟ عن هذا الموضوع يقول رئيس المركز الإعلامي التطوعي في صلاح الدين ذوالفقار البلداوي لسبوتنيك.
حقيقة الأمر لم يكون بقضية هجوم لمسلحين، بالعكس كانت العملية هي للقوات العراقية لكشف المنطقة قبل بدء عمليات تنظيف وتمشيط هذه المنطقة، لكن فتحت النار من الهورة في نهر دجلة بهذه المنطقة تحديدا. هذه العملية العسكرية هو كان هناك تحضير مسبق لها، كما سبقتها عمليات في حمرين وعلاكي مجاميع بمناطق شمال صلاح الدين بالضبط. أعتقد هذه هي نتيجة لما حصل في عمليات سوريا وتسريب مجموعة من المسلحين إلى الحدود العراقية ووصولهم إلى قلب هذا المكان. هذا يدل على خطورة الموقف اليوم في محافظة صلاح الدين وحتى على عموم العراق بعد ما موجود من مظاهرات وإقالة مجموعة من الضباط، وجميع الحكومة العراقية اليوم منشغلة بمظاهرات. هناك دعم خارجي لهذه المجاميع وإيصالهم للمناطق التي حررت مرة أخرى في إن كانت في محافظة صلاح الدين أو بالمحافظات الأخرى.
كان معنا من بغداد رئيس المركز الإعلامي التطوعي في صلاح الدين ذوالفقار البلداوي.
وننتقل وياكم مستمعينا الكرام إلى موضوع حلقة اليوم الأخير، حيث أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف طلب بضرورة التصدي للإرهاب الاقتصادي الأمريكي. وكان محمد جواد ظريف خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز الذي بدأ عمله صباح اليوم في العاصمة الأزرية باكو، قال بأن الإرهاب الاقتصادي ضد بعض الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز لابد من مواجهته واتخاذ موقف موحد من قبل المجتمع الدولي للتصدي للإجراءات الأمريكية اللاقانونية.
وفي حديث لبلا قيود قال الخبير بشأن الإيراني محمد غروي أن الصراع الإيراني الأمريكي هو ليس صراعا عسكريا ولا حربا بالوكالة، إنما هو بالأساس صراعا اقتصاديا، وتابع قائلا:
لا شك أن الصراع الإيراني الأمريكي بدأ يأخذ أو هو في طور الصراع الاقتصادي، هو ليس صراعا لا عسكريا ولا حربا بالوكالة. انتقلت الولايات المتحدة بعد سلسلة العقوبات الصارمة والتي هي أشد عقوبات موضوعة على أي بلد في العالم وضعت على إيران، يبدو أن الولايات المتحدة أرادت أن تنحو في هذا المنحى. ما صدر اليوم من الوزير ظريف ما هو إلا جزء بسيط من الاستنكار الإيراني لهذه السياسة الإرهابية الاقتصادية تجاه إيران. وأنا أتصور أن الطرفان فيما بينهما لم تهدأ الجبهات فيما بينهم، سواء التصريحات أو الجبهات الاقتصادية، لأن إيران بدأت تذهب خارج موضوع سويفت، هي تذهب نحو روسيا والصين، وهم يشكلون سويفت خارجي خارج الإطار الدولي المعهود. لذلك نرى أن هذه الحرب الاقتصادية بدأت تأخذ مناحي أخرى، والحرب الاقتصادية الأمريكية لا يمكن أن يسكت عنها الإيرانيون، لأنهم الذين يدهم في النار وهم الذين يعانون من مشاكل اقتصادية من هنا وهناك. لذلك لا يوجد أي نوع من التهدئة فيما بين الإيراني والأمريكي. نعم سمعنا أن الأطراف الإيرانية تريد تهدئة، لكن مع دول المنطقة ليس مع الطرف الأساسي الذي تواجهه إيران، ألا وهو الإدارة الأمريكية في هذا الإطار.
نعم، وأضاف غروي أن المواجهة مع الأمريكي في المنطقة ذاهبة نحو التصعيد، فيما إذا أراد الأمريكي أن يستمر هذا التصعيد وأن أراد التهدئة فأن إيران مستعدة لذلك.
لا يمكن أن نقرأ في سياسة الولايات المتحدة، لكن الولايات المتحدة نعرف بمجملها سياساتها هي مضرة للمنطقة بشكل عام، وما نشهده اليوم في لبنان وفي العراق ما هي إلا ضغوط أمريكية على سياسات إيران أو على محور إيران في هذه المنطقة. لذلك نحن نعرف أن الولايات المتحدة ستفعل كل ما بوسعها للضرر في المنطقة بشكل عام وفي إيران بالدرجة الأولى. لذلك الولايات المتحدة أي لعبة اقتصادية أو سياسية أو إعلامية أو عسكرية ممكن أن تضر بإيران وبمحور إيران هي ستفعله. لذلك نحن لا تهدئ مع هؤلاء، المنطقة والسياسات ذاهبة إلى التصعيد فيما لو أراد الأمريكي التصعيد، لكن حتى الآن الأمريكي يفعل كل ما بوسعه عبر الحرب الاقتصادية والحرب الناعمة. ربما يتطور الأمر، لكن أنا لا أعتقد، خاصة أن الإدارة الأمريكية هي ذاهبة إلى مرحلة انتخابات، والرئيس ترامب تحديدا هو غير مصر على عسكرة النزاع، لكن سيكمل في هذه السياسة إلا فيما لو أراد التهدئة، فإيران أيضا مستعدة للتهدئة والعودة إلى المربع الأول، وهذا رهن بالتطورات الآتية في الأيام القادمة.
كان معنا الخبير بشأن الإيراني محمد غروي. مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، وكان معكم فيها
نواف إبراهيم
وعماد الطفيني.
وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على العنوان التالي arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء ودمتم بخير،
وشكرا لإصغائكم، وإلى اللقاء.